بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، باسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في حي الحمراء وسط جدة، وباسم فضيلة الشيخ أنس ابن سعيد ابن مسفر القحطاني، نعتذر لكم عن حضوره لظرف عارض بارتباط آخر، وأحببنا أن ننتفع بمجلسنا هذا في هذا البيت المبارك من بيوت الله عز وجل وهذا الوقت الفاضل من يوم الجمعة. فنسأل الله عز وجل أن يكتب للجميع الأجر والثواب. وموضوع الحديث هو كما هو لن يتغير، فبسم الله نبدأ وعليه نتوكل، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق في كل ما نأتي وما نذر، والإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا الفتنة والزلل. ونسأله كما جمعنا في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا جميعا في مستقر رحمته ودار كرامته في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إخوانا على سرر متقابلين. حديثنا اليوم عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الشهيد الطيار، وهو واحد من خريجي مدرسة النبوة المباركة، المدرسة التي خرجت لنا معالم القمة والقدوة في سائر جوانب الحياة، في العقيدة صفاء وعمقا وثباتا، وفي العبادة كثرة وإخلاصا وخشوعا، وفي الفكر إدراكا ونضجا ووعيا، وفي المعاملات المالية ورعا وبذلا وزهدا، وفي سائر جوانب الحياة المختلفة. ووقفتنا مع صحابينا الجليل جعلتها في 5 محطات: الأولى في الحب والقرب، والثانية في التضحية والهجرة، والثالثة في الفطنة والدعوة، والرابعة في الجود والكرم، والخامسة في الشجاعة والإقدام. ولقد نال جعفر رضي الله عنه في كل هذه الجوانب قصبا من السبق عظيما، وقدرا وافرا كريما. ولعل هذه الوقفات الموضوعية تعيننا على الانتفاع من سيرة جعفر رضي الله عنه، وهي كذلك لا تخلو أو لا تقطع سير وسرد الحياة التي كانت له في صورة قصص وأحداث. ونبدأ بمحطتنا الأولى، محطة القرب والحب. فجعفر قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب، وأما قربه فمن وجوه كثيرة، فهو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ هو جعفر بن أبي طالب، واسم أبي طالب عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهو الأخ الشقيق لعلي وعقيل ابني أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وأمهم جميعا فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، فالنسب موصول برسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأب ومن جهة الأم. وأسلم جعفر بن أبي طالب كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب بعد علي رضي الله عنه بقليل. وروى ابن إسحاق كما نقل عنه ابن عبد البر وابن حجر كذلك في الإصابة أنه أسلم بعد 31 رجلا وكان هو 32، وفي رواية أخرى أنه كان 25، فهو من السابقين الأوائل إلى الإسلام. ورد في بعض الروايات أن من دعاه هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفي روايات أخرى وإن كانت الروايات السابقة أشهر وأظهر أنه كان في أوائل من أسلم بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب وزيد وبلال والمقربين القريبين من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبالجملة فإن الذين سبقوا إلى الإسلام كانت لهم مزايا ومحاسن هي التي جاءت بهم إلى الإسلام دون غيرهم ممن أعرضوا وصدوا وممن قاوموا وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين أسلموا وأقبلوا على الإسلام كان لهم زكاء نفس ورجاحة عقل وطهر قلب وثاقب نظر، ثم أراد الله عز وجل قبل ذلك بهم الخير فأقبل بقلوبهم على الإسلام ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه الحب قصص كثيرة مع هذا القرب الذي كان بالنسب والذي كان تبعا لذلك بالمعاشرة والمعايشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فترة من الزمان في ظل رعاية وكنف أبي طالب والد جعفر رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب تربى ونشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعفر شقيقه وهو أسن من علي بعشر سنين، فكان قريبا ومخالطا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وروى البخاري من حديث البراء بن عازب قصة تنبئنا عن هذا القرب والحب. قال رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها 3 أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هو مذكور في قصة الحديبية. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بما أخذ به من شأن الصلح، ثم مضى الأجل. فلما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم أي مكة في عام القضاء ومضى الأجل، أتوا عليا أي كفار مكة فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا عم يا عم. فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: دونك ابنة عمك. حملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، أي ليرعاها ويربيها وهي ابنة حمزة رضي الله عنه. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، أي خالتها زوجتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى هذا القضاء العظيم، وإلى هذا العقل الراجح، وإلى التربية النفسية الفريدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يفضي إلى ابنة حمزة بنسب وسبب، فكيف يكون القضاء؟ ولا بد أن يقضي لواحد، فكيف يكون لغيره الرضا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها وهي زوجة جعفر رضي الله عنه، ولنا عنها حديث. وقال: الخالة بمنزلة الأم، ثم قال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. فأثنى على كل أحد منهم بما طيب نفسه وخاطره، وقضى بما هو الأصلح والأكمل عليه الصلاة والسلام. وشاهدنا هنا قوله لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقد كان أشبه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله من حيث الخلقة، وأضاف النبي بنص حديثه الخلق، وذلك دليل موافقة وحب. وذكر الذهبي في السير رواية هذا الحديث من طريق ابن إسحاق عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر: أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي، فأنت مني ومن شجرتي. رجاله ثقات، أخرجه أحمد في المسند، ومثل ذلك رواه ابن سعد في الطبقات. وهذا دليل قرب وحب واضح فيما كان لجعفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية أخرى كذلك لهذا الحديث عن هاني بن هانئ عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشبهت خلقي وخلقي. ومن صور المحبة الفياضة لجعفر في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما علم بعد ذلك مما سيأتي في سيرة جعفر. يوم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا من الحبشة إلى المدينة المنورة، فوافى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بعد غزوة خيبر وفتح الله عز وجل لهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. فجعل ذلك الفتح العظيم الذي كان من أعظم الفتوح من حيث الغنائم، ومن أعظمها وأجلها من حيث تطهير الجزيرة من اليهود عليهم لعائن الله، جعله في قمة السرور، لكنه قارن ذلك ووازاه وساواه، وقارنه بحب النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر وسروره بقدومه. قال الذهبي رحمه الله في السير: وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقدوم جعفر، وحزن والله لوفاته. ذكر ذلك في مقدمة ترجمته في السير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب بعد جعفر أبناء جعفر، ويضمهم إليه ويشمهم ويردفهم ويقربهم، لما كان لجعفر في قلبه من الحب والمنزلة الأثيرة رضي الله عنه وأرضاه. روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جعفر قال، أي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته. قال: وإنه قدم من سفر فسبق بي إليه، فحملني بين يديه، ثم جيء بأحد ابني فاطمة رضي الله عنها فأردفه خلفه، فأدخل المدينة ثلاثة على دابة، أي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد كذلك في شأن قدوم جعفر ما يكشف عن مزج تلك المحبة بالإجلال والتقدير لجعفر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر ابن عبد البر سياق هذه الرواية أنه لما قدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه المصطفى عليه الصلاة والسلام واعتنقه وقبل بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. وأنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار المسجد. وهذا التقبيل بين عينيه إجلال وحب، والاعتناق دليل شوق من الرسول صلى الله عليه وسلم لجعفر وقد نأت به هجرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ما قبل هجرته عليه الصلاة والسلام إلى 7 سنين إلى يوم فتح خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أيضا عن في المسند عند الإمام أحمد من حديث علي رفعه قال: أعطيت رفقاء نجباء وعد منهم 7، منهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وسياق الحديث على أن هذه الكوكبة من أقرب وأحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إليه، ولذلك بلغ الحزن برسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا يوم استشهد جعفر بن أبي طالب. روت عائشة رضي الله عنها قالت: لما جاءت وفاة جعفر عرفنا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الحزن. وعن أسماء أي بنت عميس زوجي جعفر رضي الله عنه قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بني جعفر فرأيته شمهم أي قبلهم واعتنقهم وذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، فقلت: يا رسول الله، أبلغك عن جعفر شيء؟ قال: نعم، قتل اليوم. قالت: فقمنا نبكي، فرجع وقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم. ووردت روايات أخرى تحكي لنا حزن النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وقوله عليه الصلاة والسلام فيما وردت به بعض الروايات: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. وكان عليه الصلاة والسلام يحب جعفر ويقربه، وتلك بعض مواقف الحب والقرب في محطتنا الأولى. وأما المحطة الثانية فالتضحية والهجرة، وهي السمة الغالبة على حياة جعفر رضي الله عنه، فقد هاجر كما لم يهاجر غيره من الصحابة إلا نفر قليل. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: هاجر الهجرتين إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة المنورة، فحياته كلها كانت هجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولإقامة الدين والدعوة إليه، والأمان لإقامة شعائره وشرائعه. فهو ممن هاجر إلى الحبشة في الهجرة الأولى، وهاجر إلى الحبشة مع زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها الهجرة الثانية، وولد له أولاده 3 في الحبشة، وعاش فيها ردحا من الزمن. ونقل ابن حجر أو ذكر ابن حجر في الإصابة قال: وعلى يديه أسلم النجاشي ومن تبعه في الحبشة. وذكر رواية عن ابن مسعود أن جعفر بن أبي طالب كان أميرا مهاجرين في الحبشة، وروى ذلك ابن سعد في الطبقات. وذلك كله يدلنا على أن جعفر رضي الله عنه كان من أهل الإيمان الراسخ واليقين العظيم والتضحية الكبيرة، ترك داره وأرضه وبلاده وهاجر إلى الحبشة بعد أن أذن بذلك وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: إن بأرض الحبشة ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا بأرضه أو ببلاده. فذهب جعفر رضي الله عنه في الفوج الأول الذي لم يكن يتعدى عددهم كما في بعض روايات السيرة 12 أو 18، ما بين رجل وامرأة. ثم كذلك كان في الفوج الثاني الذي زاد على 80 رجلا وامرأة، وكانت له المواقف العظيمة هناك، وكانت هجرته على هذا النحو. ثم لحاقه بالنبي صلى الله عليه وسلم سجل له هجرة إضافية أو هجرة ثالثة، فكان ممن كانت حياته كلها هجرة وتضحية في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. ثم إن أبا موسى الأشعري روى لنا قصة المهاجرين من الحبشة وكيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه خرج ومعه نفر من قومه من بلاده وهو من اليمن، قال نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقذفت بنا السفينة إلى أرض الحبشة، فوفينا جعفر وأصحابه، ثم خرجنا معهم جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافينا المدينة في أعقاب خيبر. وهنا وقعت قصة كذلك تدلنا على مسألة الهجرة وأهميتها وفائدتها، ترويها لنا أسماء بنت عميس مذكورة في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة المشهورة. هذه الرواية فيها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم ودخل على بيته وعند زوجته امرأة، فقال من هذه؟ قالت أسماء بنت عميس. فقال عمر رضي الله عنه الحبشية، هل هي الحبشية التي جاءت من الحبشة؟ فقالت نعم. فقال الفاروق عمر سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. وكان تفاخر القوم ليس بالأحساب والأنساب، وإنما بالبذل والتضحية في سبيل الله، وبالقرب والخدمة والذود والحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت أسماء رضي الله عنها من ذلك وحزنت، وكانوا أعظم وأحرص شيء على الخير والفضل في هذا الدين. فقالت كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم، وكنا في دار البعداء والبغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله، والله لا أذوق ولا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كنا نؤذى ونخاف. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام ليس بأحق بي منكم، ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. فأثنى بهم وعليهم النبي صلى الله عليه وسلم لفضل الهجرة وترك الديار والأهل والعيش في الغربة حفاظا على الدين وحرصا على إقامته. فقال له ولأصحابه هجرة ولكم أهل السفينة هجرتان. فقالت أسماء رضي الله عنها فجعل أهل الحبشة يأتون إلي أرسالا يسألونني عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أفرح شيء بالخير. وهذا يدلنا على فضل الهجرة عموما والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا. وقد نال جعفر بن أبي طالب قصب السبق في كل هذه الهجرات التي كانت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سياق الهجرة ننتقل إلى المحطة الثالثة لنفرد بعض أحداث الهجرة في هذه المحطة المهمة، محطة الفطنة والدعوة. لقد كان جعفر رضي الله عنه ذكيا أريبا أديبا حسن المنطق رادح العقل وافر الذكاء، يحسن القول في وقت القول، ويحسن ما يذكر في القول مما ينفع ولا يضر. وكان داعية حكيما حصيفا أريبا رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك كان مقدم القوم والصحابة في الحبشة، حتى روى ابن مسعود كما أشرنا مما ذكر ابن سعد في الطبقات أنه كان أميرا للمؤمنين في الحبشة. ونعلم جميعا القصة الشهيرة التي نريد أن نذكر سياقها في قصة بعث قريش لعياش بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ليذهبوا إلى النجاشي ويطلبوا منه تسليم الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا إلى الحبشة. فإن قريشا بجاهليتها الجهلاء وغطرستها العمياء ورغبتها في العدوان والإيذاء لم تترك المهاجرين، وقد تركوا لها مكة كلها وذهبوا إلى الحبشة فلحقت بهم وأرادت أن تردهم لتشفي غيظها بعذابهم وإيذائهم، ولتمنع تسرب الدعوة من الجزيرة إلى خارجها، ولئلا يشوه المسلمون سمعتها وصورتها عند الآخرين من الأمم والأقوام. فبعثوا حينئذ عمرو بن العاص وعياش بن أبي ربيعة. وسياق الرواية نذكره من رواية أم سلمة رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات إلى الحبشة. وهذا السياق عند الإمام أحمد في مسنده، وهو الذي ذكره ابن أسحاق وابن هشام في السيرة، وبنحوه ذكره ابن سعد في الطبقات، والبيهقي في دلائل النبوة. وهو سياق فيه كلام نفيس وعرض جميل يدل على الذكاء والفطنة وعلى الدعوة كذلك. قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، آمننا على ديننا وعبدنا الله فلا نؤذى. فلما بلغ ذلك قريشا أشعروا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين، وأن يهدوا إلى النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة. فجمعوا له أدما أي جلدا كثيرا، ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له. وهذا ما يسمى اليوم بقوة الضغط السياسي، هيئوا له وأهدوا للبطارقة الهدايا حتى يوافقوهم على قولهم. ثم بعثوا بذلك أي بهذه الهدايا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص، وكان على غير الإسلام، وقالوا لهما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم، ثم قدموا إلى النجاشي هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم. لا يريدون للنجاشي أن يسمع قولهم. فأهدوا البطارقة وأهدوا النجاشي، ثم عرضوا قضيتهم فخرجا. فقدما على النجاشي فدفع إلى كل بطريق هديته وقالا: إنه قد صبأ إلى بلدكم منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع، وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم، فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا على الملك بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم، فإن قومهم أعلى بهم عينا. فقالوا: نعم. وانظروا إلى دهاء عمرو بن العاص، قال لهم: فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، فلا هم منا ولا هم منكم، فليست لكم بهم صلة، وليس عندكم شيء لأجله تحفظونهم أو تراعونهم. ثم أشاروا إليهم أن يدفعوا النجاشي إلى أن يسلمهم دون أن يسمع لهم. فجاءوا إلى النجاشي وقربوا إليه هداياهم فقبلها منهم، ثم قال لهم: تكلما. فقال له: أيها الملك، إنه قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وبما عابوا عليهم. فقالت بطارقته: صدقوا، فأسلمهم إليهما. تسليم مجرمين كما نقول اليوم، أو اتفاقيات تسليم للمجرمين أو الإرهابيين كما يدعون اليوم. فماذا قال النجاشي؟ فغضب النجاشي وقال: لا هيم الله، إذن لا أسلمهم إليهما، ولا أكاد. قوما جاوروني، نزلوا بلادي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم فأسألهم ماذا يقولون، فإن كانوا كما يقولون كما يقولان أي عبد الله وعمرو بن العاص سلمتهم إليهم، وإن كانوا على غير ذلك منعتهم. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم، فلما أن جاءهم رسوله اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ تشاوروا ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا والله نقول ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما هو كائن. فلما جاءوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله، سألهم فقال لهم: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا في دين آخر من هذه الأمم؟ قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب. وفي بعض الروايات أنه قال أن جعفرا قال: إذا جئنا فأمسكوا فإني أكون أنا الذي أكلمه. فماذا قال جعفر؟ استمعوا إلى الفطنة والدعوة. قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار وكف الأذى وكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به، فعبدنا الله عز وجل فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا وحالوا بيننا وبين قومنا خرجنا إلى بلدك فاخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. أعتقد لو أن مؤتمرا إسلاميا كاملا يعقد حتى يصوغ مثل هذه الدعوة الجميلة الذكية لقصر عن ذلك. أولا، انتبهوا هنا إلى مسائل كثيرة في هذه الحادثة يقصر مقامنا عن ذكرها. المسلمون كانوا أقلية في بلد غير إسلامي، وهم بحالهم ذلك كأنما يمثلون أوضاع الجاليات المسلمة في بلاد غير إسلامية كما هو حال كثير من المسلمين اليوم. فأول أمر نلحظه هنا مشورة المسلمين فيما بينهم، ثم وحدة كلمتهم واجتماع أمرهم، لم يتفرقوا ولم يختلفوا، أجمعوا أمرهم ووحدوا كلمتهم وانتدبوا المتحدث باسمهم، فليست هناك أقوال ولا آراء متعددة يظهرون بها لغير المسلمين. ثم إن جعفر رضي الله عنه أحسن المقالة، أظنكم توافقون أن من يسمع قول جعفر لا بد أن يوافقه ويؤيده مباشرة. أولا بدأ بقوله أيها الملك، وهذا ليس فيه شيء من التعظيم لغير المسلم، بل فيه وصف لحقيقته التي هو عليها، فهو ملك تلك البلاد، فليس في مثل هذا حرج شرعي، بل فيه كذلك تنزل حسن لكي يكون هناك جسر يمتد منه الحديث وتتحد به الأرضية لكي يقبل على ذلك القول ويسمع له ويصغي. ووردت روايات أخرى في غير هذا السياق أنهم كانوا إذا دخلوا على النجاشي يركعون له، وأن عبد الله وعمر بن العاص فعلوا ذلك، فلما جاء جعفر لم يصنع مثل هذا، فقال له: لما لا تركع كغيرك؟ قال: إنا لا نركع ولا نسجد إلا لله عز وجل. فكان هذا الموقف أيضا لفت نظر إلى أن المساومة في أمر شرعي ثابت أو عقدي أساسي لا مجال فيه مطلقا، لكن قوله أيها الملك ليس فيه غضاضة ولا حرج شرعي بحال. ثم بدأ يسرد له فذكر له مساوئ الجاهلية، ذكرها بصيغة موجزة بليغة محكمة وبينها وفصلها. قال: كنا نأكل نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي الضعيف. أي صورة هذه؟ أي مجتمع هذا؟ أي أخلاق هذه؟ إنها تلك التي تنفر منها كل نفس سوية ويأباها كل عقل راشد. ولذلك صور الجاهلية على حقيقتها المظلمة، والكفر على صورته البشعة، وأخلاقه الرذيلة الذميمة، وأحواله الاجتماعية الطبقية العنصرية الظالمة الباغية. ثم قال: فبعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. فإذا، وهذا سر اختيار الصحابة وإجماعهم على جعفر، لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعرف به وألصق به من غيره من بقية الصحابة، فقوله فيه يكون عن بصيرة وعلم وخبرة وقرب أكثر من غيره، ولذلك قال هذه المقالة. ثم قال: بيّن دعوة الإسلام، فبدأ بالتوحيد، فدعانا إلى الله عز وجل لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان. ثم ذكر الجانب الأخلاقي الإنساني في الإسلام، لأن هذه الجوانب الإنسانية قاسم مشترك بين الأمم وبين الناس جميعا من أصحاب الفطر السوية، والمسلمون يحسن بهم أن يظهروا هذه الجوانب لغير المسلمين، لأنها الجوانب التي تلفت العقول والأنظار وتسلب أو تجبي أو تميل النفوس والقلوب إلى حقائق الإسلام. ولذلك عرضها فقال: أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار وكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة. ثم كرر بعد ذلك الأمر بالتوحيد والصلاة والزكاة. وهذا تلخيص حسن لجوامع الإسلام وأسسه وقواعده دون أن يخوض في التفصيل والتفريع، لأنه في مقام عرض إجمالي يبين حقيقة هذا الدين في كلياته وأصوله وقواعده، ويظهر محاسنه ومنافعه وفوائده. ثم كر بعد ذلك ليكشف حقيقة الكفر والشرك والجاهلية في معارضتها للأخلاق الفاضلة، ومضادتها لحقوق الإنسان، ومنعها لحرية الرأي والتعبير والاعتقاد. قال: فلما رأى قومنا ذلك ماذا فعلوا؟ قال: عذبونا وفتنونا على ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان وأن نستحل ما كنا نستحل، وشقوا عليهم وعذبوهم وآذوهم. فظهر حينئذ أن هذا ظلم وبغي. كل صاحب نفس حرة وفطرة سوية يكون مع هؤلاء المظلومين ضد المعتدين بغض النظر عن الدين والمعتقد. وهذا نراه اليوم أيضا لدى بعض الأفراد والجماعات والمجموعات والمنظمات من غير المسلمين، تشبث حقيقي بحقوق الإنسان ورغبة في رد الظلم والعدوان من أي أحد كان. ولذا نرى منهم مواقف عجيبة ليست منطلقة من منطلقات الإسلام، لكنها منطلقة من منطلقات الإنسان. ولذلك نرى من يسمونهم نشطاء السلام يدافعون عن إخواننا في فلسطين ويرفعون قضيتهم، وربما قتل بعضهم كما هو معلوم ومعروف، وهم في ذلك يرون أنهم يدافعون عن حق وعدل ويمنعون ظلما وجورا وينصرون إنسانا مضطهدا دون أن ينظروا إلى دينه وعقيدته. فبعض المعاني الإنسانية المشتركة راعاها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في دعوته بذكاء وفطنة، ثم ختمها بأحسن ختام عندما أثنى على النجاشي وبلاده بما هو فيها من غير تزيد. والمسلم الحق من يذكر الحق والواقع بإنصاف وعدل حتى وإن كان عند غير المسلم. فقال: لما حصل ذلك خرجنا إلى بلدك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك وهذا يستدعي من النجاشي حميته وقوته وعطفه. كيف يلتجئ إلي أناس فأخذلهم؟ كيف يرغبون في جواري فأطردهم؟ كيف ينشدون عدلي فأظلمهم؟ ولذلك أحسن جعفر رضي الله عنه هذا العرض إحسانا بالغا فائقا، وأثنى على النجاشي وبلاده في مجمل أوضاعها بما هو حق، وليس في هذا حرج شرعي. ليس من حرج أن نقول عند نظام بعض تلك البلاد أو بعض قوانينها أو بعض أحوالها ما هو عدل وحق وما فيه مصلحة ومنفعة، وإن لم يكن قائما على أساس عقدي صحيح، وإن لم يكن منطلقا من الإسلام وعقائده ومبادئه. ولذلك قال له هذا القول، ثم ختم بقوله: ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. فلما قال هذه المقالة الجامعة الوافية الذكية قال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله عز وجل شيء؟ وهنا جاهزية الداعية المسلم لا يتلكى. قال جعفر: نعم. فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، واختيار القراءة أيضا موفق، فإن صدر سورة مريم فيه قصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام وعيسى عليهم السلام جميعا، وفيه ذكر أمور يعرف جعفر أن النجاشي يعرفها من كتابه ودينه. فقرأها فبكى والله النجاشي حتى اخضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى اخضلوا مصاحفهم. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة، انطلقا فوالله لا أسلمهم إليكم أبدا. ردهم. فهل استسلم عمرو بن العاص وهو داهية العرب كما تعلمون؟ قال: فلما خرج من عنده قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما أستأصل به خضراءهم، سوف آتي غدا في جولة أخرى وأذكر عن هؤلاء المسلمين قضية سوف تغير موقف النجاشي عليهم. أي شيء سيذكر؟ سيذكر أمرا متعلقا بالعقيدة والدين، لنعلم أن المحرك الأساسي والجوهري في اتخاذ المواقف إنما هو العقيدة والمبدأ قبل المصلحة والمنفعة. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة، قال له وكان أتقى الرجلين فينا كما تقول رواية أم سلمة: لا تفعل فإن لهم أرحاما. فقال: والله لأخبرنه أنهم يزعمون في عيسى بن مريم أنه عبد، وما لي عمرو بن العاص وهو وثني مشرك، ولعيسى بن مريم وللمسيحية والنصرانية، إنما يريد الفتنة. وهذا هو الذي يستغله أيضا أعداء الإسلام من اليهود وغير اليهود، فإنهم لا يريدون حقا وعدلا، وإنما يريدون أن يطعنوا المسلمين ويسيئوا إليهم ويؤلبوا عليهم. فجاءه فقال له ما قال، غدا عليه من الغد فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. ونلاحظ أنه لم يقل ماذا يقولون، إنما أراد أن يجعل القضية في حس النجاشي ضخمة وعظيمة، حتى إذا سمع النجاشي القول كان غضبه في غاية العظمة والشدة. فأرسل إليهم ليسمع منهم، وهذا من عدل النجاشي، فإنه لم يسمع من طرف في كلتا الحالتين. وتقول أم سلمة قالت: ولم ينزل بنا مثلها. هذه معضلة. القوم في كتبهم تحريف نعرفه، أنهم يقولون عيسى ابن الله أو عيسى هو الله، ونحن قطعا ويقينا في عقيدتنا وديننا أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فقال بعضهم: ما تقولون في عيسى إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول فيه والله ما قال الله عز وجل وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائن في ذلك ما كان. فلما دخلوا عليه قال: ما تقولون في عيسى؟ قال له جعفر رضي الله عنه: نقول فيه الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، هو عبد الله وروحه ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. والكلام مختصر موجز لكنه دقيق وحكيم. أولا قال نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس القول عندنا وليس اجتهادا وإنما هو دين ووحي. ثم قال عبد الله، وذلك ينفي أنه ابن الله وينفي أنه الله عز وجل تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لكنه أضاف المعنى المعجز الذي نؤمن به وهو وروحه، أي التي قذفها في مريم عليه السلام، ورسوله فهو نبي مرسل كرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، أيضا ليبرئ مريم عليه السلام مما يقذفها بها بعض اليهود والمحرفين منهم على وجه الخصوص. فهو جمع في ذلك محاسن عقيدة الإسلام في هذه المسألة المهمة. فلا هو ابن الله ولا هو الله، ولا هو بشر كسائر البشر، بل هو كلمة وروح ألقاها الله إلى مريم، وليست مريم عليه السلام ممن عنده شيء من شبهة أو من قذف أو غير ذلك. استطراد يسير نذكره لبعض علماء الإسلام. أبو بكر الباقلاني جاءه بعض النصارى وأرادوا أن يثيروا بعض الشبه، فقالوا له إن زوجة نبيكم قد وقع لها ما وقع، يعنون بذلك حادثة الإفك، ويرمون بذلك عائشة ويغمزون في شرفها. فقال بذكاء وفطنة وبديهة وسرعة، هما امرأتان اتهمتا في شرفهما وبرأهما الله عز وجل، أما واحدة فلم يكن لها زوج وجاءت بولد، وأما الثانية فكان لها زوج ولم تأتي بولد. يعني بالأولى مريم عليه مريم، قال إذا كان ولا بد من شبهة فتلك لا زوج لها وجاءت جاء منها ولد، وأما هذه فلها زوج ولم يأتي لها ولد، فهي أبعد عن الشبهة. ومع أنه قدم قال برأهما الله عز وجل جميعا. إذن لما قال جعفر هذا القول ضرب النجاشي إلى الأرض، ثم أخذ منها عودا وقال ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود، يعني بالضبط تماما كما قلت، وهو يعرف التحريف. وذلك كان من أثر عرض جعفر بن أبي طالب أن النجاشي أسلم، وأكثر الروايات على أن النجاشي الذي أسلم والذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا النجاشي الذي لقيه جعفر بن أبي طالب وتكلم بين يديه، ولذلك قال لهم اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، أي آمنون، من سبكم غنم من سبكم غنم من سبكم غنم. ثم رد الهدايا التي أخذها من عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. وهنا نرى كيف كانت فطنة جعفر رضي الله عنه، والمقام أقصر من أن نحيط بكثير من جوانب العظمة والذكاء والفطنة وحسن العرض والدعوة فيما كان من جعفر رضي الله عنه. وأما المحطة الثالثة فمحطة الجود والكرم، ولقد نال منها جعفر مبلغا ورتبة لم ينلها كثير غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة، وأبو هريرة كما تعلمون كان من أهل الصفة ومن فقراء المسلمين الذين كانوا ليس لهم مصدر دخل ولا قوت ولا طعام إلا ما يكون من الغنائم في الجهاد وما يكون من إكرام المسلمين وهداياهم وصدقاتهم لهم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان أخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا في بيته حتى إن كان لا يخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فينشقها فنلعق ما فيها، عكة من العسل ليس فيها شيء فيشقها حتى يلعق بقاياها التي فيها، من شدة كرمه يعطي ما عنده لا يستبقي شيئا لا قليلا ولا كثيرا. ولذلك كثر مدح أبي هريرة على وجه الخصوص له، لأنه كان من الفقراء ويعلم شدة الفقر والجوع رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الحديث تقييد يحمل عليه المطلق الذي رواه عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة كان متعلقا بجعفر لهذا الكرم، لأنه كان يتفقدهم دائما أهل الصفة ويعطيهم ويطعمهم. قال أبو هريرة: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه. ورواية الترمذي على هذا النسق قال ابن حجر رحمه الله: يعني بذلك أي في مجال الكرم، لأن هذا هو تقييد ذلك الحديث. وقد ذكر ابن حجر في الإصابة أن هذا الحديث ساقه أبو هريرة بقوله: ما احتذى الركاء النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. ورواه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح كما قال ابن حجر رضي الله عنه. وهذه رواية ساقها الترمذي، فيها طرافة وفيها ذكر لهذه المنقبة العظيمة لجعفر رضي الله عنه. يقول أبو هريرة فيما رواه الترمذي: إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه. يسأله عن معاني بعض الآيات وهو أعلم بها، ولا يريد السؤال ولا يريد الجواب، يريد حديثا حتى يقول له: تفضل وادخل البيت فينال شيئا من طعام. يقول: كنت أسأل بعض أصحابنا وسلم عن الآيات من القرآن وأنا أعلم بها منه، ما أشاء إلا ليطعمني شيئا. فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله، فيقول لامرأته: يا أسماء أطعمينا شيئا، فإذا أطعمتنا أجابني، فإذا أطعمتنا أجابني. يعرف أن أبا هريرة إنما يريد الطعام أولا. ثم يقول في تتمة الحديث أبو هريرة: وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين. وهذه كنية اشتهرت لجعفر رضي الله عنه، فهو أبو المساكين. وفي رواية أبي هريرة أيضا عند الترمذي قال: كنا عند جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين، فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر، فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا، قربنا إليه ما حضر يعني يقرب له، فلما لم يجد عنده شيئا أخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. فمن شدة كرمه رضي الله عنه أنه كان يكسر جرارا للعسل حتى يلعقوا ما فيها. ثم كذلك وردت الرواية عند البخاري في هذا المعنى الذي ذكرناه، وذلك من وجوه الكرم والجود التي كانت معروفة عن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وهذا إن لاحظتم يدل على بروز هذا الخلق عند جعفر رضي الله عنه، لأن جعفر كان في الحبشة، وإسلام أبي هريرة إنما كان في العام السابع بعد خيبر. وثم نعلم أن جعفر رضي الله عنه كما سيأتي شارك في مؤتة واستشهد فيها عاما واحدا، عاما واحدا هو الذي كان يجمع بين أبي هريرة وجعفر في المدينة. ومع ذلك كان كرم جعفر رضي الله عنه مشتهرا حتى لقب بأبي المساكين، وحتى كان أبو هريرة وهو من هو يذكر هذا، أنه ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا وطئ التراب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو أفضل من جعفر بن أبي طالب، لما كان لأثر كرمه وجوده على أبي هريرة وعلى غيره من فقراء الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا يدلنا على هذه المنقبة العظيمة التي تدل على نفس سمحة سخية، وعلى رغبة في الأجر والمثوبة، وعلى رغبة في إدخال السرور إلى قلوب الضعفاء والمحتاجين. وأما وقفتنا الأخيرة والأثيرة ومحطتنا الختامية فهي مع الشجاعة والإقدام. وهنا بيان لمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وإرادته إظهار المناقب والمراتب لبعضهم، فإن جعفر رضي الله عنه كان في الحبشة وقتا طويلا لم يشهد غزوة بدر ولا أحد ولا الخندق ولا الحديبية ولا خيبر، لكنه وافى مع الصحابة خيبر فقسم لهم النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم خيبر. وأول معركة أو غزوة عظيمة كانت بعد ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعفر من قادتها، وهذه المعركة الشهيرة التي سميت غزوة واشتهرت بأنها غزوة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك فيها، هي غزوة مؤتة، وهي أول تحرك عسكري للمسلمين خارج الجزيرة العربية وخارج المواجهة مع العرب وقبائل العرب لمقاتلة ومنازلة الروم، وهي الغزوة الوحيدة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمراء، وهي الغزوة الوحيدة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على نتيجتها وخبرها وحيا وقت وقوعها قبل عودة الصحابة ورجوعهم رضوان الله عليهم أجمعين. أمر النبي عليهم زيد بن حارثة، قال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرك، وهو يدرك عليه الصلاة والسلام عظمة هذه المواجهة. المواجهة عجيبة أيها الإخوة، كان عدة جيش المسلمين 3000، وأقل عدد ذكر في الروايات لجيش الروم أنه كان 30,000، أي 10 أضعاف، وفي بعض الروايات 100,000، وفي بعضها 200,000. ما النتيجة المتوقعة لعشرة أضعاف من الجيش يقابلون عشرهم مع قلة الزاد والعتاد وطول السفر والشقة؟ من المفترض أن لا يأخذوا إلا سويعة من الزمان ويفنوهم عن بكرة أبيه. لست بصدد الحديث عن الغزوة، ولكني أقول ما نتيجتها في آخر الأمر. كم عدد الذين استشهدوا في غزوة مؤتة؟ من هذا العدد الذي كان يبلغ 3,000، أظن أن أكثركم لا يستحضر الرقم، وقد يتعجب منه كثيرا. شهداء غزوة مؤتة 12 شهيدا، 12 شهيدا، ربعهم قيادة الجيش القواد 3 رضوان الله عليهم أجمعين. لم تكن القيادة بمعزل، بل كانت في مقدمة الصفوف. ثم كيف لهم أو كيف تسنى لهم أن يواجهوا الجيش حتى يفصل عنهم؟ ثم ولوا خالد بن الوليد كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وكما وقع به الحال، ثم استطاعوا أن ينسحبوا انسحابا عسكريا قويا، ولم يكن انسحاب هروب أو فرار، بل كما قالوا: بل أنتم الكرار. لماذا؟ لو كان انسحاب هروب لكان انسحابا متعثرا مرتدكا، ولكان مغريا للأعداء أن يلحقوا بهم وأن يبيدوهم، لكن الأعداء قد رأوا الهول فاكتفوا بأن انسحب المسلمون من أمامهم، ورأوا أن هذه فرصة عظيمة لهم أن لا يواجهوا هؤلاء الناس الذين كانوا يحبون الموت أكثر من حب أولئك للحياة. وهنا وقفاتنا مع جعفر رضي الله عنه. قاتل زيد حتى استشهد، فحمل الراية جعفر رضي الله عنه وقاتل قتال الأبطال. ثم كما روى بعض الصحابة: والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤته حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم تقدم حتى قتل رضي الله عنه. ومن هنا ذكر أصحاب السير وأولهم ابن إسحاق إن أول من عقر في الإسلام هو جعفر بن أبي طالب. لما كانت المعركة بكثافة الجيش العدو ليس فيها مجال لركض الخيل، وكانت فرسه تعيقه عن ذلك، نزل عنها فعقرها ثم قاتل رضي الله عنه واقفا على قدميه، وقطعت يده اليمنى فحمل الراية بيسراه فقطعت يسراه ثم خر شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وإليكم هذه الروايات التي ذكرنا فيها رواية عقر فرسه وقد رواها أبو داود في السنن. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب لما قاتل جعفر قطعت يداه والراية معه لم يلقها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدله الله جناحين يطير بهما في الجنة. ولذلك سمي بالطيار وسمي بذي الجناحين. وصح عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا رأى عبد الله بن جعفر قال: يا ابن ذي الجناحين، يا ابن ذي الجناحين، يعني ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وخذوا هذه الرواية، وهي رواية قد كثرت في كتب السيرة وفي كتب السنة على اختلاف فيها. قال الراوي: ولما قتل وجد به بضع وسبعون جراحة ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح كلها فيما أقبل من بدنه، وقيل بضع وخمسون والأول أصح كما قال ابن عبد البر. بضع وسبعون ما بين ضربة وطعنة كانت في مقدمة جسمه، وذلك دليل شجاعة وإقدام وثبات وقوة إيمان ويقين وفروسية كانت لجعفر رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية ابن إسحاق قص النبي صلى الله عليه وسلم القصة في وقتها، أي في وقت حدوثها، وهي رواية تصيب بألفاظ أخرى في الصحيح أيضا. لما أصيب القوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم صمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه قد كان في عبد الله بن رواحة ما يكرهون، فقال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم قال: لقد رفعوا في الجنة على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله زرارا عن سريري صاحبيه، فقلت: عم هذا؟ قيل: مضيا وتردد، أي تردد عبد الله بعد التردد ثم مضى. وإنما تردده رضي الله عنه ليس خوفا على نفسه، وإنما خوفا على المسلمين، وإلا فلعبد الله بن رواحة في أول المعركة ما يدل على هذا. عندما وصل المسلمون إلى مؤتة وعلموا ضخامة الجيش الذي ينتظرهم وقفوا يتشاورون ماذا نصنع. قال بعضهم: يرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يمدنا بمدد. فقال عبد الله بن أبي رواحة: والله ما التي تكرهون هي التي خرجتم تطلبون الشهادة في سبيل الله، فامضوا لما أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبتهم وحضهم رضي الله عنه، فما كان ليتردد خوفا أو جبلا حاشاه، وإنما كان يفكر في أمر المسلمين إذا هو أقدم واستشهد كيف قد يضطرب حالهم، ثم مضى لأمره ولما ولاه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد، فكان لتردده أثر. وردت الرواية عند ابن إسحاق، وهي قد مما سبقت إشارتنا إليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أسماء بنت عميس وهي تقول: لما أصيب جعفر وأصحابه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عجنت عجيني وغسلت بني ودهنتهم ونظفتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتيني ببني جعفر. فأتيتهم به فشمهم ودمعت عيناه، قالت: فقلت: بأبي وأمي ما يبكيك يا رسول الله؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء وأصحابه شيئا؟ قال: نعم، أصيب هذا اليوم فقمت أصيح وأجمع النساء. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا تغفلوا آل جعفر فإنهم قد شغلوا. وروي أيضا أنه لما جاء ذلك قال: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه قد ضرج بالدم وأنه يطير بجناحين مخضبان بالدم في الجنة، إشعارا بما كان له من فضل وإقدام في جهاده في سبيل الله عز وجل. وفي شجاعته أيضا ذكر الرواة ما ذكروا من هذا الأمر، ومن ذلك رواية عقره لفرسه ذكرها أيضا الذهبي في سيره، وهي مروية بإسناد رجاله ثقات.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلام. حي على الفلام. الله أكبر الله أكبر. لا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وقد وردت أيضا رواية أبي هريرة عند الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جعفر يطير في الجنة مع الملائكة. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه من يضعف. وقد ذكر العلماء روايات عديدة في هذا الشأن، ساق منها ابن حجر رحمه الله قول ابن عمر لابن جعفر بن أبي طالب: السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. قال شارحا كأنه يشير إلى حديث ابن جعفر عبد الله بن جعفر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك، أبوك يطير مع الملائكة في السماء. أخرجه الطبراني بإسناد حسن. ثم ذكر ابن حجر طرقا أخرى عن أبي هريرة وعلي وابن عباس وقال في طريق ابن عباس: إن جعفر يطير مع جبريل وميكائيل له جناحان عوضه الله من يديه. قال: وهذا وإسناد هذه جيد، أي إسناد هذه الرواية جيد. وهذه الرواية مسوقة سياقا آخر من حديث ابن عباس، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه، إذ قال: يا أسماء، هذا جعفر مع جبريل وميكائيل مر بي فأخبرني أنه لقي المشركين يوم كذا وكذا، فسلم فرد عليه السلام وقال: إن لقي المشركين فأصابه في مقادمه 73، فأخذ اللواء بيده اليمنى فقطعت، فأخذه بيده اليسرى فعوضه الله من يدي جناحين أطير بهما في مع جبريل وميكائيل في الجنة آكل من ثمارها. وهذا مما وردت به روايات يعرض بها بعضها بعضا. وهكذا ختمت هذه الحياة العطرة التي كانت في أولها هجرة وفي آخرها شهادة لجعفر بن أبي طالب. وسطر حسان بن أبي ثابت ذلك الموقف العظيم والشهادة المباركة لشهداء وقواد غزوة مؤتة، فكان مما قاله رضي الله عنه: غداة مضوا بالمؤمنين يقودهم إلى الموت ميمون النقيبة أزهر، أغر كضوء الشمس من آل هاشم أبي إذا سام الظلامة مجسر، فطاعن حتى مات غير موسد لمعترك فيه القنا يتكسر، فصار مع المستشهدين ثوابه جنان وملتف الحدائق أخضر، وكنا نرى في جعفر من محمد وفاء وأمرا حازما حين يأمر، فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم لا يزل ومفخر. وبعد حسان بن ثابت جاء كعب بن مالك فأرسل شعره رثاء فقال: وجدا على النفر الذين تتابعوا يوما بمؤتة أسندوا لم ينقلوا، صلى الإله عليهم من فتية وسقى عظامهم الغمام المسبل، صبروا بمؤتة للإله نفوسهم حذر الردى ومخافة أن ينكلوا، إذ يهتدون بجعفر ولواؤه قدام أولهم فنعم الأول، حتى تفردت الصفوف وجعفر حيث التقى وعث الصفوف مجدل، فتغير القمر المنير لفقده والشمس قد كسفت وكادت تأفل. ذهب ومضى أبو المساكين رضي الله عنه والمساكين يندبون فقده، وذهب فارس الفرسان والشجعان يندبون فقده. ومما قاله العلماء والأئمة في ذكره ووصفه ما جمع هذه الألقاب والمناقب كلها: صدر الذهبي رحمه الله ترجمته في السير بقوله: السيد الشهيد الكبير الشأن علم المجاهدين أبو عبد الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي أخو علي بن أبي طالب، وهو أسن من علي بعشر سنين، هاجر الهجرتين وهاجر من الحبشة إلى المدينة، فوافى المسلمين وهم على خيبر إثر أخذها، فأقام بالمدينة أشهرا، ثم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش غزوة مؤتة بناحية الكرك فاستشهد، وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا بقدومه وحزن والله لوفاته. أوجز الذهبي رحمه الله إسلامه وسبقه وهجرته وفضله، ثم إمرته وجهاده واستشهاده رضي الله عنه بهذه الكلمات العظيمة الدالة على فضل جعفر رضي الله عنه. وهنا نختم بملحوظات يسيرة ولكنها مهمة. أولها أن الفضل والأجر والمثوبة بالسبق والعمل والبذل، وليس بالنسب والقرب والحب وحده. فإن جعفر رضي الله عنه وإن كان من النبي صلى الله عليه وسلم قريبا وإليه حبيبا، إلا أنه كان لله عز وجل باذلا وبأمره قائما ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متبعا وبشأن دعوته قائما، فكان حينئذ على هذا المقام العظيم والقدر الجلي الذي كان له رضي الله عنه وأرضاه. والأمر الثاني كما نلحظ أن جعفر رضي الله عنه لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا طويلا، وذلك يدلنا على أن أساس الإيمان والإسلام ليس الارتباط بالأشخاص، وإنما الاعتقاد بالحق والارتباط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر عظيم، فإن جعفرا بقي محافظا على إسلامه مع من معه من الصحابة يحرصون على الإيمان والطاعة والعبادة، ويتصلون ويأخذون ما قد يرد إليهم من أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم كانوا دعاة يدعون إلى الإسلام ويقيمونه فيما بينهم وربوا عليه أبناءهم وأقاموه في مجتمعهم دون أن يكونوا قريبين ومتصلين مباشرة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الحرص على السبق والفضل في مناقب الخير والدعوة والبذل والنصرة لدين الله عز وجل، كما رأينا في قصة المفاضلة بين عمر وأسماء رضي الله عنهم أجمعين، كانوا أحرص شيء على الخير وأحب شيء إليهم أن يبذلوا وأن يسبقوا في طاعة الله ومرضاته ونصرة دينه وعون عباده. ثم كذلك أيها الإخوة الأحبة نلحظ أمرا أخيرا مهما، وهو الخصال العظيمة التي يعظم بها أجر المسلم ويخلد ذكره عند الناس وتكون له في القلوب محبة عظيمة ومكانة كبيرة، فذلك ما كان من جوده وكرمه رضي الله عنه وأرضاه وما من شجاعته وإقدامه. فكان في هذه الأحوال أي حال السكون وحال الإقامة على ذلك القدم من السبق في الإحسان والجود والإكرام، وكان في موضع الشدة والقتال على ذلك القدم من السبق في الشجاعة والإقدام رضي الله عنه وأرضاه. وأخيرا مسألة مهمة أن دعوة المسلم يحملها بين جنبيه، ينشغل بها فكره ويهتم بها قلبه وينطق بها لسانه ويجتهد في الإحسان والإتقان كيف ما بقدر ما يستطيع حتى تؤدي الدعوة ثمرتها وتبلغ غايتها، كما رأينا في فطنة ودعوة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به وببقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على خير وتقى وهدى وعلى استمساك بكتاب الله واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم أن تلحقنا بهم في الشهداء الصالحين وفي العاملين المؤمنين العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. نقف وقفات موجزة مع بعض ما قد ورد من الأسئلة فيما يتصل بالموضوع. يقول نرجو الإرشاد إلى بعض الكتب. ليس هناك فيما رأيت كتابا أفرد ترجمة جعفر إلا أن يكون من بعض الكتب المتأخرة ولم أطلع عليه، لكن ترجمة جعفر موجودة في أمهات الكتب التي ترجمت للصحابة كطبقات ابن سعد والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر، وفي الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر، وفي سير العنان النبلاء للذهبي، وغيرها من الكتب الأصيلة التي أوردت تراجم الصحابة رضوان الله عليهم. ولجعفر كذلك ترجمات واردة في من اقتصروا على ترجمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما أفردوه من هذه الكتب. هل يجوز للمسلم في زماننا هذا أن يهاجر إلى بلاد أهل الكتاب الذين يشتهر عنه العدل بينهم أم أنه لا يجوز؟ هذه أحوال تحتاج إلى تفصيل. أين هو مقيم؟ هل في بلد يضطهد فيه في دينه ولا يستطيع إقامة شعائر الله ولا يستطيع أداء أركان الإسلام؟ فقد يكون حينئذ هجرته إلى بلد يأمن فيه على نفسه وماله وولده ويأمن على إقامة شعائره وشرائع دينه وأمرا جائزا سائغا، بل قد يكون في حق بعض الناس واجبا إذا كانت الإيذاءات قد تصل به إلى الفتنة في دينه. لكن المهم في الحقيقة ليس هو جواز هذه الهجرة أو عدم جوازها، الأكثر أهمية هو كيف يكون حاله إذا ذهب إلى غير بلاد المسلمين. هل يذوب فيها ويصبح مع القوم؟ هل يبيع دينه؟ هل يداهم في دينه أن يكون كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتين على الحق داعين إليه، لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يعطون الدنية في دينهم، ومع ذلك يحسنون القول الحق والعدل والإنصاف فيما عليه أولئك القوم من خير أو من نفع وفائدة، ويحسنون خطابهم بجوانب من الإسلام التي تؤثر فيهم وتقنعهم بعظمته وبما فيه من الخير العظيم. هذا يسأل عن الأدم. الأدم قلنا هو الجلد، وهو يقول كأنه يعني فهم من ذلك معنى آخر. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم جعفر ليقود معركة مؤتة؟ السؤال لا يرد كذلك، لكن نقول لو التمسنا حكمة لذلك فإننا نلتمس وجوها عدة، من أهمها بيان أن الصحابة الذين كانوا في الحبشة وإن كانوا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا بأقل فضلا ولا بأقل قدرة على أن يتسنموا المهام العظيمة في الدفاع عن الإسلام وفي إعلاء رايته والجهاد في سبيله من غيرهم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحرص على استبقاء أقاربه أو أصحابه أو من لهم به صلة دون غيرهم، بل قدم زيد بن حارثة وهو حبه عليه الصلاة والسلام الذي كان مولاه والذي كان من المقربين إليه، ثم قدم جعفر بن أبي طالب وهو ابن عمه والأسير لديه كما قلنا. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد الخير بمن منهم قريبين منه بتقديمهم لما هو خير لهم في دنياهم وأخراهم، ومن جهة أخرى لا يفرق بين الناس فيستأثر بعضهم بأمور ويقدم بعضهم إلى أمور مما فيه مظنة الهلكة أو نحو ذلك. وأيضا فيه موازنة لجملة المهاجرين من أصحاب الحبشة، إذ كان جعفر مقدمهم فقدمه الرسول صلى الله عليه وسلم ليشعر أولئك جميعا أنهم مقدمون وأنهم على قدم المساواة مع بقية إخوانهم. يقول هل هذا النجاشي الذي أسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذكرت أن أكثر الذين تكلموا في هذا رجحوا أنه هو باعتبار هذه الحادثة وإظهاره لهذا المعنى من الإسلام، وبعضهم يقول إنه نجاشي آخر أي ملك آخر بعده. وقد وقعت واقعة ذكرها أهل السير، وهو أن بعض أقارب النجاشي هذا الذي كان مع جعفر قد انقطع عليه وخرج عليه وقاتله يريد أن يزيحه من مكانه وملكه، وكان الصحابة في هذا الوقت في قلق يخشون أن يغلب غير هذا النجاشي العادل فيظلمهم أو يبطش بهم، حتى إنهم كانوا يخرجون قال ونفخوا بعض القرب ويجعلون بعضهم يخرجون إلى البحر على هذه القرب حتى يكونوا من جهة المعركة لينظروا كيف سيرها، حتى إذا رأوا شيئا من الأمور مما قد يضرهم يتهيئون له. فالذي ذكره بعض أهل العلم أنه هو هذا النجاشي الذي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. يقول هنا تعلمنا محاورة جعفر النجاشي كيف يؤخذ بالاعتبار أمر تلك المجموعة في بلد غريب وبعيد، وكيف عالج أمرهم وأنصفهم، فما تعقيبكم من يرغب في جوار أي بلد من بلاد المسلمين اليوم، وما وجه المقارنة بين الحالين؟ أنا ذكرت في الجملة ما يكفينا في هذا، وإن كان التفصيل يحتاج إلى إيضاح خاص، لكن يقول أي بلد من بلاد المسلمين لعله يقصد بلاد غير المسلمين. يقول هل الحكمة في الدعوة شرط؟ بعض الأسئلة يعني بعيدة وبعضها ليست في موضوعنا فنعتذر منها. كم كان عدد قتل الروم في غزوة مؤتة؟ لا استحضر، لكن فيما ذكره أنه بلغوا بالمئات، يعني هم كانوا أضعاف العدد للمسلمين، وقتلاهم أضعاف قتل المسلمين أو أضعاف القتل منهم والشهداء من المسلمين. هل اسم جعفر له معنى؟ يقولون في اللغة مطلقا أن الأسماء لا تعلل، وإن كان بعض الأسماء يمكن أن تكون لها معاني بأصل كلامها الاشتقاقي، وليس بالضرورة أن يراد المعنى الذي هو راجع إلى الاشتقاق. هذا قصة وفاة جعفر ذكرناه. لماذا لقب بالطيار؟ بعض الأسئلة يعني جاءت من قبل أن ننتهي أو من حديثنا هذا. هذا يطلب الدعاء البطارقة هم رجال الدين المسيحي الذين كانوا في عند النجاشي، كانوا يلقب الواحد منهم بالبطريق، يعني مثل القسيس ورجل الدين. طبعا يقول يعني بلاد الحبشة هي بلاد الحبشة فعلا، التي هي إلى اليوم بلاد الحبشة، وهي من البلاد التي دخلها الإسلام مبكرا في الفترة المكية بسبب هجرة الصحابة رضوان الله عليهم في هجرة الحبشة الأولى والثانية. هل هذه الرواية صحيحة، رواية جعفر وأنه يطير؟ قلنا أن جملة الروايات مذكورة عند الترمذي وعند غيره، قال عنها ابن حجر رحمه الله أن إسنادها قوي وجيد. أسماء أولاد جعفر هو يكنى بأبي عبد الله، وعبد الله أكبر أبنائه، وله ابن ثاني اسمه عون، وثالث اسمه محمد، لكن الثالث ربما يكون الاسم خطأ مني، لكن هو له ثلاثة من الأبناء. أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة فاضلة عظيمة، رأينا قصتها لما استشهد جعفر رضي الله عنه خلفها عليه وتزوج منها أبو بكر رضي الله عنه، وهي التي تولت غسل أبي بكر رضي الله عنه، فلما مات أبو بكر خلفها عليه وتزوج منها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتزوجها خيرة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لفضلها ومقامها وإيمانها وهجرتها رضي الله عنها وأرضاها. ولها قصة طريفة في مفاضلته، وقد أنجبت من علي رضي الله عنه، أنجبت من جعفر، وكان هناك بعض مفاضلة بين أبنائهم، وقالت في ذلك قولا حكيما رضي الله عنها وأرضاها. أبناء جعفر ماتوا بعده وليس قبله، لأنه يسأل هنا، وكان عبد الله من أشهرهم، وهو أيضا من أجلاء صغار الصحابة، وله فضل عظيم ومناقب جليلة رضي الله عنه وأرضاه. هذه أسئلة. نعم، جعفر بن أبي طالب رمز من رموز التضحية، ضحى بكل شيء في سبيل دينه وعقيدته، وبه وبأمثاله أعز الله دينه. أما رموز اليوم من يلتزمون دين الله ويعلنون ولاءهم لله والتزامهم بالمنهج الصحيح، هؤلاء الرموز في عصرنا إرهابيون بالمفهوم الغربي يدعمه ويعضده الإعلام العربي والإسلامي، رأيكم في هذه المفارقة؟ قلنا وأشرنا إلى ذلك، إن القلة المسلمة هنا أو هناك، بل اليوم أصبح الكلام على المسلمين كلهم على هذا النحو، وربما أشرنا إلى هذا في غير هذا المقام، والمقام يقصر عنه، بقدر تفريط المسلمين في دينهم وعدم اعتزازهم وتشبثهم بالتمسك به، بقدر ما يكون ضعفهم وهوانهم وتسلط الأعداء عليهم. وهنا لا بد حينئذ من قوة وثبات وبيان للحق وبيان لمحاسن الإسلام ورد لهذه الشبه، وحكمة يمنع بها التهور الذي يضر المسلم الإسلام وأهله أكثر مما ينفعهم. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب الشهادة بصدق نالها ولو مات على فراشه أو معنى الحديث. الحديث عند البخاري بالصحيح: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ويسأل هنا: هل خصال الشهيد السبعة قتلا الشفاعة 70 من أهله ينالها الذي مات على فراشه؟ فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، ولكن المطلق المتبادر إلى الذهن عند ذكر الشهيد هو الذي يموت في القتال في سبيل الله عز وجل. كم أسلم على يد جعفر؟ وهذه بعض الأمور بعيدة عما نحن فيه. وكم غزوة حارب فيها جعفر؟ لم يشهد إلا غزوة مؤتة، وفيها كان قائدا وفيها كان شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هذه أسئلة كلها فيما سبق أن ذكرناه، فنكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. والموعد القادم كما تعلمون في نفس اليوم في مشيئة الله تعالى مع فضيلة الدكتور عبد الله أبو سيف الجهني من الجامعة الإسلامية وصحابي آخر كما ترون في الإعلانات إن شاء الله في آخر المسجد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.